بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة، ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا: ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا: ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء: هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بعد أن ذكر شيخ الإسلام أن من يصف الله عز وجل أو يسلب منه صفات كماله ويقول ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، يلزمه أن يصف الله عز وجل بما يقابل هذه الصفات. ثم ذكر شبهة من شبه القوم، على أساس تلك الشبهة يقولون: لا يلزم أن نصفه بما يقابل تلك الصفات. ثم رد عليهم بعد ذلك، ذكر هذا الذي سمعناه، ذكره لشيء واحد، وهو أن هذه الشبهة يشترك فيها هؤلاء كلهم، وأن هذه الشبهة هي شبهة الكرامطة في الأساس. ذكر هذا ليبين لنا أن من يشترك في هذا الأساس مع الكرامطة فماذا يكون حاله، حتى هم يذكرون هذه الشبهة لإثبات مطلوبهم، وهو نفي النقيضين. من يقتصر على السلب أيضا يذكر هذه الشبهة، مما يدل على أن هذه الشبهة يعني هي شبهة أبعد الناس عن الحق. فكأنه يقول للأشاعرة: يعني كيف اشتركتم معهم في هذه الشبهة؟ هي شبهتهم. هذا الموضوع ذكره سابقا ويذكرنا به هنا أيضا. يقول: وأعلم، بعد أن أجاب عن الشبهة من أربعة وجوه، يقول: وأعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة، ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا: ليس بموجود ولا ليس بموجود، ليس بموجود ولا ليس بموجود. يعني لا يثبتون وجوده ولا عدمه، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين، هذا كله سبب. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، وقالوا: ليس بحي ولا سميع ولا بصير. هؤلاء من؟ هؤلاء الجهمية. وطبعا المقصود ليس هذا، المقصود هو ما سيذكره في الأخير. وهؤلاء أعظم كفرا، وهؤلاء من يقتصرون على السلوب، أعظم كفرا من أولئك الكرامطة من وجه، وأولئك الكرامطة أعظم كفرا من هؤلاء الذين يقتصرون على السلوب من وجه، الذين يصفونه بالنقيضين. عظم كفرهم لأن قولهم يؤدي إلى استحالة إثبات وجود الله عز وجل، إلى أنه ليس هناك رب، ليس هذا فقط، بل يمتنع أن يوجد فرع. أما الذين يصفونه بالسلوب فقط، فالرب سبحانه على قولهم يكون ناقصا، دائما يكون متصفا بالنقائص، لأن ضد السمع الأصم، وضد البصير الأعمى، وكلاهما ضلال في ضلال. كما قلت ليس هذا هو المطلوب. فإن قيل لهؤلاء، عندنا الآن قرامطة والجهمية المهضة، إذا قيل لهم هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، ماذا قالوا؟ إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. إذن الشبهة واحدة. شيخ الإسلام هنا يبين أن هذه الشبهة التي وجدناها عند الأشاعرة هي أصلا لمن؟ القرامطة. فكيف اجتمعتم في هذه الشبهة؟ مما يدل على أن الأصل الذي تمشون فيه، تمشون عليه، هذا الأصل يوصلكم إلى ما وصلت إليه القرآن. فعلى الأقل لا تشتركوا معهم في يعني ما هو ذلك التنزيه الذي اجتمع عليه القرآن مع الأشاعرة. وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. طبعا سبق أن ذكر أن أولا لا نسلم لهم هذا الاعتذار، وثانيا على التسليم به يزيد قولهم فسادا. جعلتم الله عز وجل وشبهتموه بشيء يستحيل وجوده، بل يستحيل تخيل وجوده. لا. وكذلك
قال رحمه الله تعالى: وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره.
أي الذي يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم أن هذا ممتنع في ضرورة العقل، وهذا مثل أن تقول ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، أي ليس بموجود، ماذا يقولون؟ قالوا
هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين.
نفس الشيء كما قلت لكم، الغرض هنا بيان أن هذه الشبهة يشترك فيها الجميع، مما يدل على أن الأشاعرة يشتركون معه في كون هذا الأصل فاسدا وباطلا. نعم.
قالوا فالمتحيز،
هذا الذي ذكره هنا قالوا، هذا نجده في كتب الأشاعرة خاصة من بعد الآمدي، هذا نجده عندهم دائما يقولون ويذكرون هذه الشبهة وهذا الجواب، كأنهم جاءوا بوحي من الله عز وجل، يعني هذه يفتخرون بها. نعم. فيقال لهم،
قال رحمه الله: فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود.
أنتم تقولون التقابل لما يكون تقابل العدم والملكة لا يلزمنا أن نصفه بالمقابل، إذا قلنا ليس بحي، إذا قلنا ليس بحي لا يلزمنا أن يكون ميتا. لماذا؟ لأن التقابل هنا تقابل العدم والملكة. يقول شيخ الإسلام: هذا الذي ذكرتموه تغيير في العبارة، علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين علم مطلق، أينما وجد لا يمكن اجتماع النقيضين ولا يمكن ارتفاع النقيضين. حتى هذا الذي تقولون، لأنه التقابل هناك فيه إيجاب ونفي، هذا أولا لا يستثنى منه موجود. الذي تقولون أن هناك التقابل، تقابل العدم والملكة، هذا لا يستثنى. هذا أولا. ثانيا
والتحيز المذكور إن أريد به
من قولي والتحيز المذكور الجواب آخر.
والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم، وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.
هم ماذا قالوا؟ قالوا ما تلزموننا به يكون إذا كان قابلا للاتصاف بالأوصاف، والقبول إنما يكون من المتحيز. ونحن نقول الله عز وجل ليس بمتحيز مما يدل على أنه ليس قابلا للاتصاف، فإذا سلبنا منه شيئا لا يلزمنا أن نصفه بما يقابل هذه الصفة. فنقول لهم التحيز، أنتم لما تقولون ليس متحيزا ماذا تعنون بالمتحيز؟ إن كنتم تريدون بقولكم ليس متحيزا أنه لا تحيط به الأحياز، الحيز هو المكان، الحيز هو المكان، المتحيز هو الذي يكون في مكان. فالتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به، أي كون الأمكنة تحيط به، فهو داخل في العالم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخارج. مرة أخرى ويقول أن الله عز وجل ليس بمتحيز، أولا ادعى أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. لماذا؟ لأنه ليس متحيزا. وهنا عندنا دعوة ودليل سنكتشف في النهاية أن الدليل هو الدعوة. هذا يسمونه المناقطة، المناطق يسمونه المصادر على المطلوب. أنت تقول تدعي شيئا لما تطالب بالدليل ترجع إلى الدعوة بعبارة أخرى، نفس الشيء. فهو لما يقول الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم ما هو دليله؟ لأنه ليس بمتحيز. فنقول له يعني ما معنى ليس بمتحيز؟ المعنى هنا أحد أمرين، ليس بمتحيز أي لا تحيط به الأحياز وهي الأمكنة، لا تحيط به الأحياز بل هو خارج عنها. هذا كأنك تقول ليس داخل العالم. أو نرجع لا نقول ليس، يعني المتحيز، المتحيز هو الذي تحيط به الأحياز. نحن الآن كلنا متحيزون، لماذا تحيط بنا؟ نحن متحيزون. أو يكون إذن نحن داخل العالم، أو يكون المتحيز هو المنحاز، المنحاز عن العالم متميز عنها فيكون خارج العالم. فماذا تقول أنت؟ ليس بمتحيز أي ليس خارج العالم. أو إذا قلنا المتحيز، التحيز معناه إما داخل العالم أو خارج العالم، التحيز. إن فسرناه أن التحيز ما تحيط به الأحياز فهو داخل العالم، وإن فسرناه بأنه منحاز فهو خارج العالم. وأنت في البداية قلت لا داخل العالم ولا خارج العالم لأنه ليس بمتحيز. لما جينا إلى التحيز عرفنا أن إذا نفيناها خارج العالم، إذا أثبتناها داخل العالم. فغيرت العبارة ورجعت إلى نفس الدعوة. لذلك يقول شيخ الإسلام في الأخير: فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل. ما الذي علم فساده بضرورة العقل؟ أنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم. مرة أخرى، هم يقولون أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم بدليل أنه ليس بمتحيز، ومعنى أنه ليس بمتحيز أنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم. هذا هو المصادر المطلوب. المطلوب هو الدعوة، فتأتي ترجع إليه. غيرت العبارة، لم تأتي بجديد، أعكس الأمر. وهذا أيضا يكون عنده الله عز وجل ليس بمتحيز. لماذا يا أشعري؟ لأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم. واضح؟ الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم. لماذا؟ لأنه ليس بمتحيز. يقول: والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة، هي الأمكنة الموجودة تحيط به، فهذا هو الداخل في العالم. وأنت قلت لا داخل العالم ولا خارج العالم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها متميز عنها، فهذا هو الخروج. نفس الشيء. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارج العالم. هل جيت بجديد؟ ليس بداخل العالم ولا خارج العالم لأنه ليس بمتحيز. ما معنى ليس بمتحيز؟ أنه لا داخل العالم ولا خارج. فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، مع أنه هو وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل. ما هو؟ أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا فساده معلوم بضرورة العقل. قالوا: لا، عندنا دليل. ما هو الدليل؟ أنه ليس بمتحيز. ما معنى ليس بمتحيز؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم. كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. قلنا لهم: يلزمكم أولئك القرامطة ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. هذا فساده معلوم بضرورة العقل. كذلك ما تقولونه فساده معلوم بضرورة العقل. خلاصة أنه لم تأتوا بجديد، وإنما درتم حول الدعوة. إذا طلبتم بالدليل تذكرون الدعوة نفسها، تذكرونها بعبارة أخرى. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى خلاصتها أن الله عز وجل موصوف بالإثبات، أي بإثبات صفات الكمال وبإثبات الأسماء الحسنى، والنفي أي نفي النقائص والعيوب. ولكن قلنا أن النفي ليس مقصودا لذاته، لا يكون مقصودا لذاته، وإنما يكون المقصود هناك أمران: النفي مع إثبات كمال ضد الصفة المنفية. وإذا الإثبات مفصل والنفي مجمل. هذه هي القاعدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة.
يعني في القاعدة الأولى عرفنا أن منهج أهل السنة يتقيدون فيه بما نجده في النصوص من الإثبات المفصل والنفي المجمل، ثم ناقش من يعكس القضية وبين لهم أن اعتمادكم وأن منهجكم هو النفي المفصل والإثبات المجمل، وأن النفي المفصل ليس فيه مدفع، ذكر الوجوه الأخرى، وأيضا قال لهم يلزمكم أيضا لما تنفون يلزمكم أن تصفوه بما يقابل، فأطال في الجواب والشبه. في هذه القاعدة يبين شيخ الإسلام أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، هذا أساس وأصل عظيم جدا، يجب الإيمان به. لماذا؟ نحن متعبدون به، يجب الإيمان به لا يناقش، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، وما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم. نحن نعرف أن الله عز وجل وأن نبيه صلى الله عليه وسلم يعني هو أعلم البشر وأفصحهم وأنصحهم، نؤمن بهذا إيمانا مطلقا، فلذلك لا يكون إيماننا بما جاء في الكتاب والسنة لا نعلقه على فهم المعنى، لا، فهمنا المعنى جيد، ما فهمنا نؤمن به، وهذا الإيمان غير التفويض. المفوضة يقولون الظاهر غير مراد، بعد ذلك لا ندري، هكذا يقول. نقول هنا في هذا النص أنا لم أفهم ولكن أؤمن به، الرحمن على العرش استوى، لم أفهم معنى الاستواء ولكنني أؤمن أن الله عز وجل من صفاته الاستواء، وهكذا يكون إيماننا بالنصوص لا يكون معلقا على فهم المعنى، يكون إيماننا بالنصوص إيمانا مطلقا لا يقيده شيء، وهذا أصل عظيم يتميز به أهل السنة. تأتي إلى أهل البدع يقول لك الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الضحك، طيب أنت تثبت الضحك، طيب إذن يلزمك كذا وكذا، ما أثبت الله عز وجل أثبت، وأعلم أنه لا يثبت إلا ما يليق به، علمت معناه عرفت معناه جيد، ما عرفت لا يكون إيماني معلقا به علمي بالمعنى، وإن لم أسلم يلزمني، هذا يستلزم القدح إما في علم النبي صلى الله عليه وسلم أو في فصاحته أو في قدرته على البيان أو في نصحه للأمة، وإلا لماذا له؟ هذا يلزمني قطع إن لم أؤمن، هذا يستلزم القدح إما في علم النبي صلى الله عليه وسلم أو في إخلاصه ونصحه أو في صدقه أو في قدرته على البيان، أحد هذه الأمور يلزمني حتما. طبعا هذا ما يتعلق بالكتاب والسنة، ما نجده في الكتاب والسنة نؤمن به إيمانا مطلقا ولا نعلقه بعلمنا للمعنى. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. يقول شيخ الإسلام قد نجد بعض الألفاظ اتفق عليها سلف الأمة ويجب أيضا أن نؤمن بها، مثل كلمة بائن، الله عز وجل بائن من خلقه، هذا أول ما من ذكره الإمام ابن المبارك، توفي سنة 180، ابن المبارك بائن من خلقه. ولكن هل فيه جديد؟ ليس فيه، الله عز وجل منحاز عن خلقه، بائن عنهم، عال عليهم، ليس مختلطا بهم. ففيه تفسير للنصوص، فيه تفسير للنصوص. وسيأتي معنا أن الألفاظ المجملة، بعض الألفاظ التي استخدمها السلف من الألفاظ التي لا نجدها في الكتاب والسنة، تكون مفسرة للنصوص، تكون مفسرة للنصوص. إلى هنا عرفنا أصلا عظيما جدا، وهو أن ما في الكتاب والسنة مما يتعلق بالأسماء والصفات يجب الإيمان به إيمانا مطلقا ولا يكون موقوفا على معرفتنا وعلمنا بالمعنى، هذا أصل. الآن يبني عليه مسألة أخرى، وهذه هي التي لأجلها ذكر هذه القاعدة، لأن ما ذكره إلى هنا هذه من الأصول التي نؤمن بها حتى ولو لم يذكرنا به شيخ الإسلام، أليس كذلك؟ هذا منهجه. الأهم في هذه القاعدة ما سيبني عليه من هنا، وهو ما يتعلق بالألفاظ المجملة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.
هذا النوع الثاني من الألفاظ. النوع الأول ألفاظ نجدها في الكتاب والسنة، هذه الألفاظ يجب الإيمان بها ولا يعلق الإيمان بشيء، يجب الإيمان بها، لأن الإيمان بهذه الألفاظ والإيمان بمعانيها كل هذا يجب. لما أفهم المعنى اللفظ لا بد أن أؤمن به لأنه لفظ شرعي. النوع الثاني من الألفاظ لفظ لم يرد في الكتاب والسنة، هذه الألفاظ يقال عنها الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنة، ماذا يكون الموقف؟ طبعا هذه المسألة من أهم المسائل التي ركز عليها شيخ الإسلام، مسألة الألفاظ المجملة. تجدون أن منهج شيخ الإسلام متميز لتركيزه على هذه المسألة، لتركيزنا على هذه المسألة لا أحد يلزمنا بشيء، نكون متمسكين بمنهجنا تماما. ونحن نجد أن كتب الكلام الآن مليئة بألفاظ، وهم علقوا أصولا عظيمة على تلك الألفاظ، مثلا الجسمية، هذا اللفظ نسج حوله قضية الإيمان كلها، الجسمية يسترجم الجسمية، به ننفي الجسمية، به كان الجسمية، ابحث في الكتاب والسنة ما وجدنا لا إثباته ولا نفيه. وأحيانا تخاف يعني لما يحكي الإجماع على قبول شيء وعلى نفي شيء، فتتردد تقول في شيء، بعد التحقيق تجد أنه ما في شيء. كل هذه يكون معلقا على لفظ لن يأتي في الكتاب والسنة. وهذا التهويل، هذا التهويل حول هذه، هذا التهويل وليس التهويل، حول هذه الألفاظ تأثر به كثير من أهل السنة قبل شيخ الإسلام. أثرت هذه فيه، فبدأوا يعتقدون قدسية نفي الجسم وكذا وكذا. تجدون قبل شيخ الإسلام كثير من أهل السنة تأثروا بالله، والإعلام له دور. فشيخ الإسلام رحمه الله لم يعبأ بما ينسج حول هذه الألفاظ، حللها تحليل شرعي. ماذا تقصدون بها؟ يقول: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس لا أحد بل ولا له، لو تضيفون فضلا عن أن يكون عليه، أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفي حتى يعرف مراده. هناك ألفاظ اختلف فيها المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس لا أحد وليس له فضلا أن يكون عليه، أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفي، نفي الجسمية إثبات الجسمية. أنا أقول لا يعنيني في شيء، لا أوافقك ولا أيضا أرد عليك حتى أعرف ما الذي تقصده. هذا مش اسمه، هذا ابن جهبل طبعا الحموية، شيخ الإسلام أعطاه مهلة سنتين، وهذه المهلة إلى الآن مفتوحة، لم يرد عليه إلا هذا الرجل ابن جهبل، هو معاصر لشيخ الإسلام. يقول يلخص عمل الشيخ الإسلام، يقول هنا: تعرف الظلم هؤلاء وكيف أنهم مع كل هذا الاحتياط الذي نجده عند شيخ الإسلام وعند غيره من أهل السنة. شوف كيف يقول: فالذي دعا إلى تسطير هذه النبذة ما وقع في هذه المدة مما علقه بعضهم في إثبات الجهة، في إثبات ماذا؟ واغتر بها من لم يرسخ في التعليم قدم. ولم يتعلق بأذيال المعرفة، ولا كبحه لجام الفهم، ولا استبصر بنور الحكمة. حكمته معروفة من وين تجي. فأحببت أن أذكر عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم أبين فساد ما ذكره، مع أنه لم يدعي دعوة إلا نقضها، يعني بنفسه نقضها، ولا أقتد قاعدة إلا هدمها، ثم استدل على عقيدة أهل السنة، ثم أستدل أنا، هو يقول، على عقيدة أهل السنة وما يتعلق بذلك، وها أنا أذكر قبل ذلك مقدمة يستضاء بها في هذا المكان، فأقول وبالله المستعان. مذهب الحشوية في إثبات الجهة مذهب واه ساقط. يا أخي أنت تتحدث مع من؟ كل هذا الاحتياط، طبعا هذه المسألة ذكرها أيضا في الحموية، ثم يأتي هذا على كل حال رحمه الله، يأتي هذا ويلخصه بهذا الكذب. أين أثبت الجهة؟ طبعا هذا لا ينفرد به، لم ينفرد بهذا، هذا الذي يذكره المتكلمون إلى الآن. ونحن لا يهمنا ترى موقف، يهمنا أن نعرف ما هو الموقف الصحيح تجاه هذه الألفاظ. أن التدين، لأن الدين وخاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، يعني هذا الباب يهمنا نحن، ولكن يحز في النفس لما تجد شخصا يعني ينسب إلى العلم ولا يكون دقيقا بهذا. هل هو من الجهل؟ ما هو؟ أين وجدت أن شيخ الإسلام أثبت الجهل؟ أين وجدت؟ فلذلك لا بد أن نكون دقيقين في هذا الباب، حتى في المناظرات وفي كذا تجدهم دائما أنتم تثبتون الجهل. كيف نثبت الجهل؟ وأين أثبتنا الجهل؟ أنت الذي أتعبتنا، قلت جهة جسم وكذا وشوف كيف. فليس على أحد ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل. قبل ماذا؟ المعنى. إن أراد باطلا، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. خلاصة منهج أهل السنة في الألفاظ المجملة التوقف في اللفظ والاستفسار في المعنى. هذه الخلاصة، التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. نحن الآن سنستفصل من يطلق الجهة، يقول الله عز وجل في جهة أو يقول الله عز وجل ليس في جهة، سنستفصل. ولكن بعد الاستفصال سنكتشف إما أنه على خطأ ونقول له أسأت في اللفظ وأسأت في المعنى، أو يكون معناه صحيح فنقول له المعنى صحيح واللفظ لا نكرك عليه. يعني الألفاظ التي في الكتاب والسنة ما وسعتك حتى جئت بهذا اللفظ، أسأت في اللفظ وأحسنت في المعنى. إذن الخلاصة، اللفظ حتى ولو كان بالمعنى الصحيح لا نطلقه. التوقف، ولا أقول رد، التوقف في اللفظ والاستفصال.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات؟ وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل.
هذا المنهج كما قلت لكم، التوقف في اللفظ والاستفسار في المعنى، نطبقه على لفظ الجهة وعلى لفظ المتحيز. فمن يطلق الجهة نفيا أو إثباتا قد يريد بالجهة شيئا مخلوقا موجودا، يقول الله ليس في جهة، ويقصد أنه لا تحيط به المخلوقات، لأنه يقصد بالجهة شيئا مخلوقا موجودا، ويقول الله ليس في جهة، بمعنى الله عز وجل لا تحيط به المخلوقات. فنقول له أحسنت في المعنى، أوافقك على هذا النفي، ولكن أسأت فيه في اللفظ، لا أقرك على اللفظ. والذي يقول الله عز وجل في جهة، إذا كان يقصد أنه تحيط به المخلوقات في جهة، يعني داخل السماوات مثلا وتحيط به المخلوقات، نقول له لا نوافقك لا على اللفظ ولا على المعنى. الله عز وجل ليس في جهة بهذا المعنى، فالله عز وجل لا تحيط به المخلوقات. والذي يقول يعني الله عز وجل ليس في جهة، بمعنى أنه بائن عن المخلوقات وهو فوق العالم، أقول له هذا المعنى صحيح، فعلا الله عز وجل فوق العالم، ليس داخلا في العالم، ولا تحيط به شيء من المخلوقات، وهو في جهة العلو. الجهة إما هي كما يقول شيخ الإسلام هنا، قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا مثل السماوات والعرش، كما أريد بالجهة نفس العرش ونفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. نحن الآن العالم له تسلسل ينتهي إلى كما يقولون سقف العالم، والعرش هو سقف العالم، إلى العرش هذا العالم، فوق العرش ليس هناك شيء غير الله عز وجل، فهذه هذا شيء عدمي، فوق العرش شيء عدمي، ليس هناك شيء، فليس جهة، لأن الجهة هي إلى العرش، فوق العرش شيء عدمي، ليس هناك شيء إلا الله عز وجل. هل هذا الذي تقصد بالجهة؟ إذا قلت ليس في جهة وتقصد أنه ليس فوق العالم، هذا خطأ، وإذا قلت ليس في جهة وتقصد داخل العالم، هذا صحيح. فوق العالم شيء عدمي، ليس شيئا وجوديا، ليس هناك إلا الله عز وجل. وإذا كنت تنفي هذا وتقول أن الله عز وجل ليس هناك إذن، هذا خطأ. واضح؟ نركز على الله. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش ونفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله الذي هو فوق سقف العالم، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، وهذا شيء عدمي، ليس شيئا وجوديا. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة، لما نبحث لن نجد إثبات الجهة ولا نفي الجهة بخصوص هذا اللفظ، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه، هذه ألفاظ سرية، هذه موجودة. أما الجهة لا نفيا ولا إثباتا ليس موجودا في النص. وقد علم أنه ما ثم إلا الخالق والمخلوق، الموجودات إما خالق وإما مخلوق، والخالق مباين للمخلوقات، للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. نحن إلى الآن عرفنا أن لفظ الجهة لم يرد إثباته ولا نفيه في النصوص، وعرفنا أيضا أنه ليس هناك إلا الخالق والمخلوق، وأن الخالق بائن عن المخلوقات وأنه فوق المخلوقات. جاءنا شخص وقال أنا أنفي الجهة، أنا أنفي الجهة، فنقول له أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق هذا الذي تقصده فالله ليس داخلا في المخلوقات ونحن نوافقه. إذا قلت أنفي الجهة وتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فنحن معك في النفي ولسنا معك في استعمال هذا اللفظ. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم باين من المخلوقات ولسنا معك في هذا النفي، لسنا معك لأنك تنفي ما أثبتته النصوص، فقد أسأت في اللفظ وأسأت في المعنى. أما الأول الذي يقول الله عز وجل ليس في جهة ويقصد أن الله عز وجل لا تحيط به المخلوقات، نقول له أحسنت في المعنى وأسأت في اللفظ. واضح؟ وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، شخص يقول الله عز وجل في جهة، على قول هذا جاءنا شيخ الإسلام نناقشه الآن، هذاك الذي ألف في إثبات الجهة كتابا خاصا شيخ الإسلام على قوله، فنناقشه شيخ الإسلام ونقول له أتريد بذلك أن الله فوق العالم، لأنه يقول الله في جهة، فنقول له أتريد بذلك أن الله فوق العالم، هل تقصد أن الله في جهة معناه أن الله فوق العالم؟ لأن النصوص أثبتت العلو، وهذه الجهة وهذه ما ورد في النصوص هذا سماها جهة. أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق، يقول الله في جهة وقصده أن الله فوق العرش، فوق العرش ليس هناك شيء من المخلوق، ليس هناك إلا الله عز وجل، وهذاك يقول الله في جهة وقصده أنه فوق العرش، نقول له أحسنت في المعنى وأسأت في اللفظ. وإن أردت الثاني تقول الله في جهة ومطلوبك أن الله عز وجل داخل السماوات تحيط به بعض المخلوقات، نقول له هذا باطل، أسأت في اللفظ وأسأت أيضا. الخلاصة أن كلمة الجهة لا تريبنا، من ينفيها نستفسره، نقول له ماذا تقصد بنفيك هذا؟ فبعد الاستفسار نرد عليه الباطل ونكون معه على الحق، وفي جميع الأحوال اللفظ نتوقف فيه. ومن يثبت الجهة نفس الشيء، إذا جاءنا شيخ الإسلام موقفنا يكون نفس الجهة، هذاك الذي أثبت كتابا مستقلا في إثبات الجهة على هذا. نعم، واضح يا مشايخ؟ هذا منهجنا في الألفاظ المجملة، التوقف في اللفظ، لا تنسوا التوقف في اللفظ، لا نستخدمه حتى على المعنى الصحيح، والاستفصال في المعنى، نستفصل في المعنى حتى نرد الباطل ونقره على الحق. نعم. وكذلك
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
نفس الشيء، هذه كلمة المتحيز، طبعا كلمة المتحيز وكلمة الجهة وكلمة الجسم هذه هي علم الكلام، تجده في مثلا في الاقتصاد في الاعتقاد نفي الجهوية، ويأتي ينفي ما ثبت بالنصوص، وسبحان الله بالعكس يعني من يستدل بالنصوص هو المتهم، من يستدل بالنصوص هو المتهم، وذلك الذي يعبث بالنصوص وينفي ما أثبته الله عز وجل هذا ما شاء الله. لفظ المتحيز، شخص يقول الله عز وجل ليس متحيزا، وشخص يقول الله عز وجل متحيز، ما موقفنا من هذا؟ نقول المتحيز إن أراد به من يرى أن الله عز وجل متحيز، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، نقول له أخطأت، أخطأت في اللفظ وفي المعنى، الله عز وجل لا تحيط به المخلوقات، بل قد وسع الكرسي السماوات والأرض، فكيف تحيط به المخلوقات؟ يقول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه، فكيف تحوزه المخلوقات؟ كيف تحوزه؟ وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. لا يمكن أن تحوزه وتحيط به المخلوقات. وفي حديث آخر وإنه لا يدحوها، يدحو السماوات والأرض كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحد. هذا كله لبيان عظمة الله عز وجل التي لا تقاس بمقاييس البشر. إن كان يريد هذا نقول له أخطأت في اللفظ وأخطأت فيه، الله عز وجل ليس بمتحيز بهذا، لا تحوزه المخلوقات، لا تحيط به المخلوقات. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات يقول هو متحيز، أي منحاز عن المخلوقات، مباين لها، منفصل عنها، ليس حالا فيها، فنوافقه على المعنى، نوافقه على المعنى، ولكن لا نقول له هو متحيز، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه باين من خلقه. نحن نلتزم بهذه الألفاظ، فنرد عليه اللفظ، نتوقف في اللفظ ولا نثبته ولا نعلق عليه أي حكم، ونوافقه على المعنى، نقول له الله عز وجل عال على عرشه باين من مخلوقاته، وقد أحسنت في إثبات هذا المعنى وباينت الجهمية وأحسنت في ذلك، ولكنك أخطأت في اختيار اللفظ، لأن هذا اللفظ لم يعلق عليه أي حكم في الكتاب والسنة. طيب ما دام أن الألفاظ هذه ما نعلق عليها الأحكام، فلماذا نبحث فيها حتى ندفع هذه التهم، ندفع هذه التهم أيضا حتى يكون موقفنا متعلقا بالنصوص فقط، الألفاظ الأخرى لا نحترمها. خذوا هذه قاعدة عامة، أي لفظ ليس في الكتاب والسنة لا نعلق عليه. وهكذا علمنا في القاعدة الثانية أن الألفاظ على نوعين، لفظ ورد في الكتاب والسنة هذا نؤمن به إيمانا مطلقا حتى ولو لم نفهم معناه، لفظ لم يرد في الكتاب والسنة أيضا الألفاظ التي اتفق عليها السلف والتي هي شرح لما ورد في النصوص نؤمن بها، والألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة الألفاظ المجملة هذه يكون موقفنا فيها التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. هل لاحظتم الفرق بين بائن من خلقه وبين المتحيز؟ هذاك الشرح كأنه ترجمة، كأنني أترجمها بلغتي، واضح؟ لأنها شرح للنصوص. أما هذه الألفاظ فتعلق عليها بحكم لم يرد في الكتاب والسنة، إما ترد بها، إما تثبت بها باطلا، أو تقول بها حقا، ولكن اللفظ هذا اللفظ يعني لا يقال به. عموما الألفاظ المجملة من ضوابطها أن اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة، ومن ضوابطها أن هذا اللفظ يحتمل حقا وباطلا، فلا تستخدمه. أنت إذا رددته هكذا بإطلاق فقد ترد الحق، مثلا هو لما يقول الله عز وجل متحيز ويقصد به علوه على عرشه ترده تنفيه؟ لا، فترشده إلى الحق وتقول له هذا المعنى صحيح، وهذا المعنى أثبتته النصوص في الكتاب والسنة، ولكن اللفظ الذي استخدمته غير شرعي ولا تستخدمه. لماذا؟ لأن هذا اللفظ سيورطك في أمور أخرى. هذا اللفظ يحتمل حقا وباطلا، ولماذا لا تستخدم الألفاظ الشرعية التي لا تحتمل إلا الحق؟ الله عز وجل لم يعلق أي حكم على هذه الألفاظ المجملة هذه، وهذا الباب ليس موقوفا عليها أصلا، وهذا الخطأ وقع فيه المتكلمون لما علقوا أحكام يعني أحكاما تتعلق بأصول الإيمان علقوها بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، إثبات الجسمية، نفي الجسمية، تحيز الجهة، يلزمك كذا يلزمك كذا. الجواب الذي نقله شيخ الإسلام محمود السلطان محمود سبكتكين لما ذكر أظن مرة معنا أو أشار إليه شيخ الإسلام، كان أحد أئمة أهل السنة في مجلسه، وأيضا في مجلسه ابن فورك، فسأله سأل هذا الذي من أهل السنة سأله عن العلو فأثبت أن الله عز وجل فوق عرشه، وقال له ابن فورك إذا أثبته فوق يلزمك أن تثبته تحت، كان تحت ثم. السلطان غضب قال لا يلزمني شيء، الذي أثبت يلزمه هو، لماذا لا يلزمني شيء؟ أنا لما أقول الله عز وجل فوق عرشه من عندي، ليس من عندي، أنا في ذلك متبع للنص، أليس كذلك؟ فلا يلزمني شيء. إن كانت هناك لوازم باطلة تلزمه هو. فهذا الجواب. ثم لما بدأ يقرر بالسلوب قال له ميز بين هذا الذي تثبته وبين العدم، ليس كذا ليس كذا، هذا وصف العدم، وإلا أن تعرف العدم. لما تعرف العدم تقول ليس بموجود وليس كذا وليس كذا. أليس هذا؟ ما الذي تفرق به بين ما تقول وبين العدم المحض؟ فما يتعلق بالألفاظ خطير جدا، وكما قلت لكم هذا المنهج الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هذا منهج يخلصك من البدع تماما، بحيث لا تلتزم أي باطل لاحترامك للفظ معين، لا، ولا تنفي أي حق لنفرتك من لفظ معين، لا لا، يهمك الحق. أما بالنسبة للفظ حتى ولو كان على المعنى الصحيح لا نستخدمه في هذا الباب، والاستفصال ضروري حتى لا نكون مثله. شوف، هو الآن يلتزم نفي الجسمي على الإطلاق، ونفي الجهة على الإطلاق، ونفي التحيز على الإطلاق. من الذي قال لك أن الله عز وجل ليس بمتحيز أو بمتحيز أو هو متحيز؟ من الذي قال لك أن الله عز وجل في جهة أو ليس في جهة؟ أين وجدت في الكتاب والسنة أن الله عز وجل جسم أو ليس بجسم؟ أين؟ فلذلك منهجنا في هذا التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. هي هي وكلها للتذكير ترى. قد يكون أحد العوام يطبقها كلها، ولا لما تسأله عن الشروط قد لا يتذكر ولكنه يطبقها. فنحن لماذا نعلم؟ لأن هذه الشروط كلها لا بد أن تطبق.
من باب التعليم.
فعلا هم الذين أكدوا عليهم. لماذا؟ لأن من كانوا قبلهم في ذلك الوقت كانوا يقولون لا إله إلا الله، وإذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله يقولون لا خالق إلا الله. وهذا لا بد أن تعلمهم. أول شرط ماذا؟ وهذا لا يعلم. المقصود منه إفراد الله عز وجل بالألوهية، وهذا يقول لا خالق إلا الله. فنعلمه ونقول ترى من الشروط، من شروط لا إله إلا الله أول شرط العلم، العلم بمعنى، وهكذا. نعم، ولكن الإله، بعض الناس يقولون معنى الإله الخالق، لا، ليس معنى الإله الخالق، معنى الإله المعبود. لأن المشركين، مشركي مكة، كانوا يثبتون أنه خالق، مع ذلك حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يفردونه به أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هم أيضا قالوا للشيخ محمد، قالوا جعل من التوحيد ثلاثة أنواع، قالوا هو مثل ثالوث النصارى. وأنا ذكرت لكم أن التوحيد حتى عندهم ثلاثة أنواع، توحيد في الذات، توحيد في الصفات، توحيد في الأفراد. أليس هذا الذي عندهم في كتب الكلام؟ كيف أكون أنا مثل النصارى وأنت؟ وأنت مع أنك مع أن تعريفك باطل تكون سليم. لما تقرأ في هذا الكتاب الذي ألفه الدكتور أحمد عبد اللطيف أو عبد العزيز عبد اللطيف دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد، هذه التهمة أخذت حيزا كبيرا، يعني أنه جعل التوحيد ثلاثة.